صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب كتبه الإمام النووي يريد فيه أن يدل السالك إلى الله تعالى على درب السلوك هذا. فبدأ كتابه بأول باب من أبواب السلوك إلى الله، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. اجعل كل عمل تعمله وكل قول تقوله في هذا الدرب تريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لجنابه. ثم الباب الثاني والذي نحن بصدده هو باب التوبة. عندما تسلك في هذا الدرب فينبغي عليك أن تترك ما فرطت به في الزمن الماضي، وأن تعود إلى الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تندم على ما فات منك، وعليك أن تعزم على عدم العود إلى المعاصي. وإذا كان حق للعباد فالمتوقع من السالك في درب الله تعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، إذ إن الذنوب ثقالات تبقيك في مكانك وتمنعك من الإقبال على حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات في كل يوم يزداد قربا إلى الله تعالى. الآن السالك إلى الله ينبغي عليه أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك من العمر 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، متوقع أنت في كل يوم أن تزداد قربا إلى الله تعالى، حتى تموت في اليوم الذي تموت فيه وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. لكن الذنوب يا شباب ويا أيتها الأخوات ثقالات تمنعك من السير. تريد أن تقترب في هذا الصراط المستقيم إلى ربك، فالذنب يمسكك ويبقيك في مكانك. فالمتوقع منك وأنت سالك في هذا الدرب أن تتخلى عن هذه الثقالات، أن تتوب من هذه الذنوب، أن تترك هذه الذنوب، أن تندم على ما فرطت وعلى مبارزتك ربك بالمعاصي، أن تترك كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فعقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن التوبة وعن ضرورة التوبة لكل السالكين إلى الله عز وجل، وعن وقت التوبة وعن أنواع التوبة، وعن صورة مشرقة في توبة الصحابة حتى نمشي أو نسير بسيرهم. ووصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل.
عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال:
سيدنا أنس بن مالك يكنى أبا حمزة، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنس عمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت ترضى هيك عندك يقعد خادم صغير في بيتك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة جعل الأنصار يتحفونه بهداياهم، كل واحد من بيوت الأنصار صار يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، فقالت ما عندها شيء تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيدنا أنس بن مالك وقالت يا رسول الله خويديمك أنس، لو تقبله هيك عندك ندق الباب بيفتح لك، بدك شيء غرض بيجيب لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سعادة أنس بن مالك وكان هناء أنس بن مالك وكان فوز أنس بن مالك عندما خدم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هيأ الله لأناس سعيدا فإنهم سعداء، إذا الله عز وجل جعلك قريبا من أحد أهل الله تعالى، أهل الصلاح، أهل الرشاد، إن شاء الله إن شاء الله يراد بك الخير. كل السعادة نالها سيدنا أنس عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس بن مالك مرة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى له في رزقه وعمره وولده، فكان أن رزق الله تعالى سيدنا أنس بن مالك أرضا كانت تحمل بالسنة مرتين، الناس كلهم أرضهم تحمل بالسنة مرة، أرض أنس بن مالك كانت تحمل في السنة مرتين. وقد عد سيدنا أنس من أولاده وأولاد أولاده ما يزيدون على 100 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ولده وماله. وفي عمره كان سيدنا أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة، الصحابي الله يرضى عنه انتشروا بالأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك ذهب إلى البصرة، آخر من مات بالبصرة سيدنا أنس بن مالك سنة 91 للهجرة. لذلك أيها الإخوة احرصوا على أن تكونوا وأن يكون أولادكم قريبين من الصالحين، فإن في هذا سعادة لكم وسعادة لأولادكم. واحذر أن يكون ابنك قريبا من إنسان فاجر، احذر تنزل ابنك على الشغل لصاحب محل أعوذ بالله له من الشرور والآثام ما له، احذر أيها الشاب أن تعمل في مكان فيه من الفجور وفيه من المعاصي ما فيه، اجتهد أن تعمل وأن تخدم في مكان فيه الخير وفيه الرشاد وفيه الصلاح. يحدثني واحد من أصحاب المطاعم الأشهر في مدينة دمشق، مفتوح عليه بالمال ومفتوح عليه بالجاه، يقول لي كان أبي خادم مسجد في حينا، وكان أبي يخدم المسجد معتقدا، يعني مو موظفان، إنه أخي على قد الوظيفة أنا بشتغل، يخدم المسجد معتقدا عند الصباح وعند الظهر وعند المغرب. واعلموا أيها الإخوة أن خدمة المساجد يعني أمر شاق وأمر صعب ليس بالسهل، بيتك مساحته 100 متر، زوجتك تبقى تعمل ليل نهار، وأنتم في البيت 5 أشخاص أو 7، المسجد أحياناً يكون مساحته 3000 متر، يعني قد بيتك 30 مرة، والداخلون إليه يدخلوا 100 ويخرجوا 100، يدخلوا 500 ويخرجوا 300، يدخلوا 1000 ويخرجوا 1000، فتخيل من سيخدم هذا البيت. يقول لي هذا الأخ وهو له من العمر الآن 60 سنة وله إخوة معه، قال لي كان أبي خادما للمسجد لكن يخدم المسجد عن اعتقاد ويخدم شيوخ المسجد، فأكرمنا الله، الابن يقول أكرمنا الله ببركة خدمة أبي للمسجد ولشيوخ المسجد. لكن أيها الإخوة أنت إذا خدمت بيت الله، بالله عليك لو إجا واحد خدم لك بيتك، أنت أي واحد بينكم واحد هي خدم لك بيتك لوجه الله تعالى، كيف ستقابله؟ كيف ستعامله؟ وأنت بشر مثلك مثله، فما بالك بمن يخدم بيت الله تعالى، ما بالك بمن يخدم عباد الله تعالى الصالحين. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت سعادته يوم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما في بيته. فالحديث الآن يرويه سيدنا أنس بن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
يقول لله، هذه جواب قسم، يعني والله أقسم لكم بالله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الأمر تمثيلي وصورة، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، وفي الرواية الثانية قال فضاع منه بعيره. تخيل واحد في أرض فلات، أرض لا شجر فيها ولا ماء فيها ولا ناس فيها، ورجل يركب على بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، نزل عن بعيره لحاجة فإذا في هذا البعير يضل عنه ويهرب ويند عنه، الآن استيقظ ما وجد بعيره، قديش يصيبه من الألم، لأنه 100% سيهلك، غير أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وجد بعيره. كيف تكون فرحة هذا الإنسان الذي أيقن بالهلكة ثم إنه وجد بعيره؟ قال لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. الفرح عاطفة تصيب الإنسان، لكن مراد فرح الله تعالى في الأحاديث التي تتحدث عن فرح الله تعالى يعني رضا الله تعالى، لازم الفرح الرضا، لله أشد رضا وأشد عطاء للواحد منكم إذا تاب من حالة هذا الرجل. تفضل. وفي رواية لمسلم،
في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه،
انفلتت منه، ضاعت منه راحلته، نعم،
وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
أيس بمعنى يئس، يعني بحث وبحث وبحث ويئس أن يجدها.
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته،
يعني قال والله أنا أموت تحت هذه الشجرة.
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده،
يعني وجدها أمامه، كيف بيفرح؟ تخيل أنت مضيعنك شي 5 مليون ويئست من أن تجدها، وهن حيلتك وفتيلتك وتحويشك عمرك، بعدين وجدت هذه الملايين الخمسة، قديش تفرح؟ نعم، لله أفرح بتوبة عبده من هذا. شو معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن الله عز وجل ينتظر عودتكم إليه، وإذا ابتعد العبد عن ربه فإن الله عز وجل ينتظر أن يعود هذا العبد إلى الانضباط بأمر الله تعالى. ويا أخوان، إذا إنسان سلك درب الله تعالى مين بيستفيد؟ إذا أنت انضبطت بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، من المستفيد؟ أنت المستفيد. الله شو مستفيد إذا نحن صلينا أو لم نصلي، إذا أنت صمت أو لم تصم، إذا أنت عققت والديك أو بررت والديك؟ لكن المجتمع كله والأسرة كلها والأفراد كلهم يشعرون بالأمن وبالسعادة وبالخير وبالبركة عندما يطبقون أمر الله تعالى. الصحابة لما انضبطوا بأمر الله عز وجل، هل هم نفعوا رب العالمين أو أن الله نفعهم أو أن التزامهم بدينهم نفعهم؟ عمر بن الخطاب يا أخوان بالإسلام وبالانضباط بأمر الله تعالى ارتفع لما انخفض، أبو بكر ارتفع لما انخفض، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء القوم انضباطهم بأمر الله رفعهم لما خفضهم. طيب أنت الآن إذا بتنضبط بأمر الله هل ترتفع أو تنخفض؟ والله يا أخوان ما في واحد منكم يصدق مع الله عز وجل في توبته وفي استقامته إلا ليعزنه الله تعالى كما أعز صحابة رسوله. الله ما تغير يا أخوان، الله هو الله والمنهج هو المنهج، ما تغير القرآن ولا تغيرت السنة. إذا أنت تعامل ربك مثل ما عامله عمر بن الخطاب يعاملك ربك كما عامل عمر بن الخطاب. سأل سيدنا داود عليه السلام ربه، قال يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن يا داود قل لولدك سليمان أن يكون لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. يا أخوان نصيحة، يا رجال نصيحة، يا شباب نصيحة، يا أيتها الأخوات نصيحة، السعادة كل السعادة في أن تمشي في درب الله، في أن تستقيم على الصراط المستقيم. وإذا زلت قدمك، إذا ملت، إذا أخطأت، إذا نسيت، لا بأس، توب يا أخي وارجع، والله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ويا أخوان، ما رأينا أحدا سلك درب الله تعالى صادقا إلا أكرمه الله، إلا أعزه الله، إلا رفعه الله، إلا أعطاه الله. والله لقد رأيت أناسا بسطاء بسطاء بسطاء، لكن استقاموا على درب الله كما أراد الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل فوق التصور. يقول لي واحد منهم، يقول: كنت محتاجا إلى الزكاة، لو أنت أردت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة كنت أنا محتاجا إليه. أكرمه الله تعالى بالالتزام مع الشيوخ وبالصدق وبالانضباط بأمر الله وبالاستقامة وبعدم الروغان، روغان الثعالب، أكرمه الله بهذه الاستقامة. سبحان الله، أكرمه الله الآن ربنا بعز وبجاه وبمال فوق الوصف، هو لا يعرف مقدار ما عنده من المال. وهذا الكلام ينطبق على كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت. إذا صدقت مع الله، بالصدق صدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مو كل المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليش ما تصدق يا أيها الأخ؟ أنت بالمسجد منضبط بأمر الله تعالى، وبمحلك منضبط بأمر الله، وببيتك منضبط بأمر الله، وبمدرستك منضبط بأمر الله، وبشارعك وبجامعك وبجامعتك منضبط بأمر الله. إذا رآك الله تعالى تصدقه يصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة، قال عنه: صدق الله فصدقه الله. وأنت هلأ إذا بتصدق مع الله عز وجل، الله يرفعك ويعزك ويعطيك ولو لم تكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل يفرح بعودك إليه، ويفرح بتوبتك، ويفرح بإقبالك، ويفرح بأنك تتوب بين يديه. نعم، قال: فبينما هو كذلك، تفضل.
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها.
أخذ بخطامها يعني مثل الرسن الذي يوضع على الخيل.
ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
مرات الواحد بيلتهج من الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي سبحانك وأنا عبدك، قال أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المراد في الحديث أن الله عز وجل يفرح ويرضى عن عبده إذا تاب. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يتب، معناته إذا جاء الشيطان ليقول لك أنت لا تنفع توبتك، وأنت مرارا ما تبت ونكست، وأنت غدار لا تتوب، فصدقته ولم تتوب، الله يغضب عن العبد إذا لم يتوب. الله يرضى عن العبد إذا تاب مهما كان مقصرا ومهما كان مسيئا، ويغضب عن العبد أن يبقى مقيما على معصيته. نعم، الحديث الرابع.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
رواه مسلم، فالحديث صحيح. سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آتاه الله تعالى مزمارا من مزامير داود، كان صوته جميلا جدا. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا أبا موسى الأشعري يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ لنا شيئا من القرآن، صوته ندي. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يتفقد أصحابه، فسمع صوت أبي موسى يقرأ القرآن الكريم، وصوت أبو موسى صوت جميل. في الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرتها لك تحبيرا، كنت رتبت لك يعني كمان ترتيبة. نياله يا أخواني لله عز وجل يؤتيه موهبة فيستخدم موهبته في طاعة الله تعالى. صوتك جميل اجعله في طاعة الله، حافظتك قوية اجعلها في طاعة الله، علاقاتك الاجتماعية واسعة اجعلها في طاعة الله، عندك قوة بدنية اجعلها في طاعة الله، عندك ذكاء اجعله في طاعة الله. ويا حسرتي على واحد آتاه الله تعالى صوتا جميلا بدل ما يجعله في الطاعة جعله في المعصية، آتاه الله حافظة بدل ما يستخدمها في الطاعة استخدمها في المعصية، آتاه الله صلات اجتماعية واسعة بدل ما يستخدمها في الدعوة إلى الله استخدمها في الدعوة إلى الضلالة. إذا الله أكرمك بموهبة اجعلها في طاعة الله تعالى. توفي سيدنا أبو موسى الأشعري سنة 54 للهجرة، وعمره شبيه بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله تعالى 63 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث يتحدث متى تتوب وإلى متى تبقى التوبة مقبولة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناتها بالأربع وعشرين ساعة باب التوبة مفتوح. لا حدا يا أخواني أجل التوبة للمساء، لا لا، الله في النهار يمد يده ليتوب مسيء الليل، ولا حدا يأجل التوبة للصباح، الله عز وجل في الليل يمد يده ليتوب مسيء النهار. لا حدا يأجل توبته ليوم السبت، لأنه الشيطان هكذا يوسوس. واحد من حيل الشيطان بالإنسان التسويف، بيقول له هلأ اليوم شو اليوم الأحد، هلأ مو محرز التوبة، بدك تبدأ بالصلاة مو يوم السبت، يوم السبت على صلاة الفجر بدك تبدأ بصلاتك، وبركي متت من هون ليوم السبت. ومرات بيقول له الشيطان اليوم قديش بالشهر، مثلا أربع الشهر مو محرز، طول بالك بأول الشهر، إلا على أول شهر ربيع، هلأ جاي شهر ربيع بالتوب، سأجل لي هلأ التوبة شي أربع خمسة أيام. ومرات بيقول له انتظر ليصير عمرك 70 سنة بتروح على الحج، وبعد الحج بقال بتستلم الانضباط بالشريعة. احذروا أيها الإخوة من التسويف في الإقبال على الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون. سوف أتوب، سوف أبدأ بالصلاة، ليش تؤجل ليوم السبت؟ ليش الله عز وجل يعني اليوم الأحد الله ما بيتوب اليوم، وبكرة التنين ما بيتوب عليك، والثلاثة ما بيتوب عليك؟ ذكروا عن رجل من قريش أراد أن يسلم بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فركب دابته ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت له أين تريد؟ قال أريد محمدا. قال ما تريد منه؟ قال أريد أن أسلم. قالوا أتدري ما يأمرك به محمد؟ يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة، شغلة منيحة. قال يأمرك بصلة الأرحام، قال والله عادة الكرام. قال يأمرك بترك الخمر، ما في شرب خمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى بيتي أشرب الخمر سنة أتزود منها ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فلوى عنق ناقته ورجع، فسقط من على ظهر الناقة فدقت رقبته فمات. لو كان ميت هو رايح باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مرضيا مقبولا، أما وإنه غير طريقه وراح بالاتجاه المعاكس مات شقيا مخذولا. نصيحة يا أخوان، ما أحد يؤجل التوبة لا للمساء ولا للصباح ولا ليوم السبت ولا لأول الشهر ولا لأول السنة ولا لبداية شهر رمضان. الآن الإمام النووي ساق رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث ليقول لك في أي وقت أقبلت على الله تعالى فإن الله تعالى يقبلك. أخي حبستنا لبكرة الفجر، لا لم بكرة الفجر، الآن توب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني مفتوح باب التوبة في أي وقت، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كمان بالنهار تتوب الساعة 10 الصبح منيح، و12 الصبح منيح، ووحدة الظهر منيح، وأربع العصر منيح. المهم مت على توبة، المهم دم على توبة ولا تؤجل توبتك. هذه فائدة أولى من الحديث. والفائدة الثانية قال حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى متى ستبقى التوبة مقبولة؟ 10 أيام، 10 أشهر، 10 سنين؟ إلى أن تقوم الساعة. هلا إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة. فالتوبة، باب التوبة مفتوح بالليل والنهار، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. نعم. الحديث الخامس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
إذن مفتوح، باب التوبة لا يغلق. والحديث الأخير، تفضل.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
إذن التوبة لا تتوقف حتى تتوقف الحياة على هذه الأرض لكل البشر يوم القيامة، طلوع الشمس من مغربها. وبالنسبة لك لا تتوقف حتى تغرغر. الغرغرة هو تردد الماء في الحلق لمن شرب الماء ولم يبتلعه، وإنما راح يردده في حلق هذه الغرغرة. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم هنا انقطعت توبتك أنت، وإذا طلعت الشمس من مغربها هنا انقطعت التوبة عن الناس عامة. المراد أيها الإخوة أن التوبة وبابها مفتوح مع السالك إلى الله، حتى لا يمتنع عن التوبة في أي لحظة يريد أن يقبل على الله عز وجل. الحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.